بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. نعم.
الحمد لله وحده، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير من صحيحه: باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء. قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال: حدثنا أبو عامر العقدي عن المغيرة وهو ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني موسى ابن عقبة عن أبي النضر عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله ابن أبي أوفى، فكتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم.
نعم، ففيه التوكل على الله سبحانه وتعالى في القتال والاعتماد على الله عز وجل وتعلق القلب به، فهو الناصر سبحانه وهو الذي ينصر أولياءه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل بذلك: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. ففيه دعاء الله سبحانه وتعالى، فالدعاء مع العدة الإيمانية هذه من أعظم أسباب النصر، من أعظم أسباب النصر. ثم بعد ذلك تأتي العدة العسكرية، فلا بد من العدتين، وكل ذلك داخل في قوله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فهذه القوة العسكرية تكون مع القوة الإيمانية، وهي التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى واعتقاد أن الذي ينصر هو الله عز وجل، هو الذي ينصر وهو الذي يأتي بالنصر وهو الذي يوفق وهو الذي يوقع الرعب في قلوب الأعداء، فلا بد من التوكل على الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا سؤال العافية، والعافية السلامة من كل مكروه. وفيه أيضا أن القائد يختار الأنسب في القتال زمانا وكيفية وتدبيرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر حتى إذا مالت الشمس يقوم فيهم، وهذا لأنه وقت هبوب الرياح ووقت النشاط ووقت القوة. وفيه أيضا نهي النبي عن تمني لقاء العدو، قال: لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. لماذا لا نتمنى لقاء العدو؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن صورة مخصوصة، أم قصده صلى الله عليه وسلم نتمنى لقاء العدو لأننا لا ندري أيكتب لنا نصر أم لا؟ فلا ندري، لكن هذا قد يتنافى مع الترغيب في القتال والحث عليه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وما جهاد الطلب إلى من أجل لقاء العدو. فكيف لا نتمنى لقاء العدو؟ كيف لا نتمنى لقاء العدو؟ والإسلام قد دعانا إلى الجهاد وجهاد الطلب، ونلقى العدو في أرضهم وندعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. لأن النهي عن تمني لقاء العدو معناه نهي عن الجهاد، فما معنى لا تمنوا لقاء العدو؟ ذكر هنا النووي كلاما طيبا، قال: إنما نهى عن تمني لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفس والوثوق بالقوة وهو نوع بغي. وقد ضمن الله لمن بغى عليه أن ينصره، ولأنه يتضمن قلة الاهتمام بالعدو واحتقاره، وهذا يخالف الاحتياط والحزم. إذن يكون النهي هنا عن إيه؟ لا تتمنوا لقاء العدو واثقين بقوتكم فتقولون نلقى العدو، ما في أشكال نلقى العدو، فهناك من يريد ذلك إعجابا بنفسه فهذا ينهى عنه، أو وثوق زائد بنفسه فهذا ينهى عنه، أو قلة اكتراث واهتمام بعدوه لهذا ويتمنى اللقاء ما يبالي به فهذا أيضا منهي عنه. يبقى المنهي عن تمني لقاء العدو إذا كان التمني هذا صادرا عن إعجاب ووثوق زائد بالنفس وعدم اكتراث بالعدو. وأما لا تتمنى لقاء العدو بمعنى أنك لا تتمنى أن تلقاه أصلا حتى ولو كنت معتمدا على الله، حتى لو كنت معك قوة، فإن هذا يتنافى مع نصوص الحاثة الدالة على القتال وعلى لقاء العدو وعلى مداهمة العدو في أرضهم، وهو ما يسمى بجهاد الطلب، لأن الجهاد عندنا طلب ودفع، فالطلب هو طلب العدو في أرضه، وذلك لعرض الإسلام عليه، لأن القتال عندنا لا يراد لذاته، لما القتال يراد لنشر كلمة التوحيد ولنصر الإسلام في ربوع الأرض، فكيف لا نتمناه؟ كيف لا نتمناه؟ وهو من أعلى أو من أسمى أمانينا، ولأنه ذروة سنام الإسلام، ولا يحصل جهاد إلا بلقاء عدو. فهذا المعنى الحقيقة دقيق جدا، انتبهتم يا إخواني؟ هذا معنى دقيق. لا تتمنوا لقاء العدو يعني معناه لا تطلبوا ألا تلقوه، وإنما لا تتمنوا لقاء العدو تمنيا يحملكم عليه العجب بالنفس، الاعتزاز بالنفس، الوثوق الزائد بالنفس، عدم الاكتراث بالعدو، كل هذا ينهى عنه، لا في أصل التمني الذي لو أن الإنسان نهي عنه لاقتضى ذلك تعطيل الجهاد. انتبهتم يا إخواني لهذا المعنى ولا لا؟ ها؟ من يعيد؟ لا تتمنوا لقاء العدو، ما المراد بلا تتمنوا لقاء العدو؟ ها؟ أو ما هو الأول وجه الاستشكال الذي قد ينقضح في الذهن من قول النبي لا تتمنوا لقاء العدو؟ أي علم؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم وكذا، فليقاتل في سبيل الله الذين أنشروا الحمد والآخرة، وكل هذا طبعا إنما يكون بلقاء العدو. فأنا إذا أردت الشهادة فلقاء العدو هي السبيل، وأنا إذا أردت أن نصرة الإسلام ونشر الإسلام فلقاء العدو هو السبيل. فيكون الاستشكال كيف ينهى النبي عن تمني لقاء العدو ولازمه عدم الجهاد مع النصوص الحث على الجهاد؟ إيه نعم، فيكون نقول فيكون الجواب عن ذلك أن النبي نهى عن نوع خاص في تمني لقاء العدو. إيه؟ لا تتمنوا نعم لقاء العدو، لا تمنوا لقاء إيه؟ العدو على هذا الوجه، إحنا نلقى وإحنا نفعل وإحنا كذا، معتزين بأنفسكم كما قال سبحانه وتعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيء. نعم نعم لا، هو أصلا المقاتلة لا، المقاتلة عندنا في كل صورها لا تكون إلا بعد العرض، عرض الإسلام. يعني تقصد أتمنى واللقاء مقدمين ذلك على الإسلام والجزية؟ تقصد هذا قصدك؟ لا لا، ما أظن هذا بعيد. هو ذكر القول الثاني، قال وتوالوا بعضهم على النهي عن التمني في صورة خاصة وهي إذا شك في المصلحة فيه وحصول ضرر، وإلا فالقتال كله فضيلة وصاعه. في النهي عن التمني فيما إذا شك في المصلحة، يعني يقول مثلا يبقى موضع خاص، هل نقاتل أو لا نقاتل، هل المصلحة لا أو كذا، فآثر ألا تقاتل ولا تتمنى اللقاء مع حصول الشك هل يحصل مصلحة أم لا. مثل وهذا له نظير مثل ما جاء في هوازن وقتال هوازن، فإن النبي كان يرى ألا يقاتل، هم تمنوا هذا يعني وكذا وقالوا نقاتل ونفعل ونفعل، فلما حصلت الإصابة أدركوا وقال النبي نرحل، قالوا نرحل. في بعض المواضع أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرحل، قالوا لا إحنا نقاتل، فلما حصل بلاء شديد قال نرحل، قالوا نرحل. فهنا قد يكون هذا النهي عن أي عن صورة مخصوصة، وهي ما إذا كان القتال مشكوك في الانتفاع به، هنا هل يحصل مضرة أو لا يحصل، فإنك إن أثرت السلام هذا إيه هذا أفضل. يعني مثلا عند كثرة الأعداء جدا زي مؤتة، هل الأفضل تقاتل ولا الأفضل تنسحب؟ فلا يأتي واحد يقول لا الأفضل نقاتل، مع قلة العدد ونحن قوم مثلا نتوكل على الله عز وجل والله ناصرنا وكذا، فيواصلون القتال مع الشك في حصول ضرر بالغ إيه بالغ بهم، فهنا تؤثر السلام الأفضل. ولهذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد بل وسماه فتحا حينما قال ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله يفتح الله على يديه، سماه يا إخواني سماه فتحا، وزي صلح الحديبية سماه فتحا، مع أن عمر كان يتمنى ماذا؟ كان يتمنى أن يقاتل على ما نقبل الدنيا في ديننا، كان يتمنى أن يقاتل، لكن الرجوع كان أفضل للدعوة ولأمر أراده الله عز وجل وهيأ له نبيه صلى الله عليه وسلم. لهذا كانت فتحا عظيما، لكن ليس فتحا بالسيف والسنان، إنما كانت فتحا بالحجة والبيان، فتمكن المسلمون من الدعوة إلى الله عز وجل بسهولة ويسر، في سنتين دخل أضعاف 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 ما دخل في الإسلام من قبل. فيعتبر هذا الصلح لم يعطل الجهاد، وإنما تأجل جهاد السيف والسنان وحل ما حله جهاد الحجة والبيان، فحصلت نصرة عظيمة للمسلمين في باب الدعوة إلى الله عز وجل، فسموه فتحا، وهذا أمر أيضا محتمل. المهم أن النهي هنا لتتمنى لقاء العدو يحمل على مراد خاص، وليس معناه ترك القتال مطلقا، بل كان بعضهم يتمنى يقول لئن أشهدني الله كما قال أنس، لئن أشهدني الله مع النبي صلى الله عليه وسلم وقعتا لأرينه ماذا أصنع، تمنى أن يكون مع النبي. والذي جاء وقال يا رسول الله بايعتك على أن أرمها هنا، شوق الصحابة الجهاد كان معلوما معروفا، والله عز وجل حث انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله واليوم الآخر وتجاهدون في سبيل تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فالحث على الجهاد هذا أمر مقرر في الشريعة. إذن يحمل مسألة النهي عن تمني لقاء العدو على محمل خاص، على حال يكون فعلا الإنسان منهيا عنه، إما على حال يستهين فيها بالعدو ويكون مثلا معتزا متكلا على قوته كما حصل في حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم إيه شيئا، وإما على الحال التي ذكرها نووي وهو أنه إذا خفي علينا المصلحة من المفسدة أو كان الأمر ممكن يترتب عليه مضرة فلا نخاطر بذلك. ولهذا جاء في السيرة أن عمر الخطاب لما أظن أبو عبيدة لما طلب منه مددا وكان في بعض البلدان لم يعطيه المدد، لم يعطيه مددا لأنه رأى أن المصلحة المدد ما يأتيه، وأوصاه بتقوى الله عز وجل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى والثقة به، وكان النصر والحمد لله. نعم نعم ما احنا قلنا اهو وتبين اهو تمني لقاء العدل وتمني الشهادة الفتوحات وكذا هذا لا إشكال فيه، إنما التمنى على صورة مخصوصة تتنافى مع هذا. نعم نعم الايه. طب ما هو ما ده وارد في كل معركة، يبقى بالتالي لا نتمنى لقاء العدو مطلقا، يبقى لا نتمنى الجهاد. ما هو الجهاد الذي هو ضرورة سنة من الإسلام، أنت تجاهد نفسك ولا تجاهد عدوا؟ لا، لكن في حال قد تعاقب في هذا وهو حال حصول بغي. ولهذا هو لفت هنا النظر إلى مسألة مهمة جدا، قال شوف لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفس والوثوق بالقوة، وهو نوع بغي، وقد ضمن الله لمن بغي عليه أن ينصره، يعني أنت ممكن تخذل من هذا. ولهذا قال سبحانه ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته. المسلم قد يعاقب، المسلم قد يعاقب ولو كان الطرف الآخر من الأعداء، ولهذا رب الله عز وجل المسلمين على ذلك، فقال وليجرمنكم شنآن قوم أن صدقوا عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. أنت لو بغيت يا أخواني، لو أنك بغيت على العدو قد يسلط عليك، فلا يحملك عداؤه للإسلام والسنة على أن تعتدي عليه بدون وجه حق. لهذا وأنت تواجه الأعداء لابد أن تواجههم بالسيف الناصر والكتاب الهادي، ليس بالسيف فقط بل بالكتاب الهادي أيضا. ولهذا حتى في الردود على أهل البدع لابد أن تنضبط وتتقي الله، ولا تبغي على من بغى عليك، ولا تظلم من ظلمك، ولا تفتري على من افترى عليك، وإلا فأنتما سواء، كونه تقدم وأنت تأخرت هذا لا يغير كثيرا، لكنك إن عزلت عن سبب توفيق الله سبحانه وتعالى لك، زي مثلا من كلمات الرضواني. شوف انت يعني طبعا إخوان تكلم أهل العلم فيه قديما والآن وكذا، والتحذير من إخوان واضح معروف، لكن هل أحد من أهل العلم قال يوما ما إن لغة العرب تعجز أو لغة القرآن تعجز أن توجد لفظة تعبر عن قبح هؤلاء؟ شوف اللغة تعجز، هل قال أحد هذا؟ بل وأخيرا قال لا توجد طائفة أو فرقة من لدن آدم إلى الآن أخبث من هذه الطائفة. يعني مش تكفيره بس يا أخوان، هذا ليس تكفيرا فقط، هذا ليس تكفيرا فقط، هذا إيه؟ هذا تكفير، والحكم أنهم أكثر كفرا من عبد الأوثان والأصنام، من قوم نوح، من جميع الزنادقة والبراهمة والفلاسفة وأهل الحلول الاتحاد، كل بقى طائفة يقول لك من لدن، حتى المذيع تقريبا رجعوا قال له مش عارف ولا هتلر أو هولاك ولا مش عارف إيه، قال له ولا كذا ولا كذا، ويعدونه من السلفيين. تجاوز، هذا رجل ما يعرف يا إخواني لا سلفية ولا منطق ولا لغة السلف، لكن هو لا أن مسألة الطعن في الإخوان وكلام من ده راجت، وبعدين هو حسان ويعني جاي بعد إيه، بعد يعني زي بيقولوا يضرب في الميت، يعني بعد ما شبع الناس كلام جاي بقى هو يظهر عن تريته، لكن ده سلف يقول هذا؟ زي ما بيقول على صاحب المشروع بتاع السلام على النبي يقول هذا عمرو بن لحي، هذا سلف يقول هذا؟ شيخ الإسلام يقول هذا في الأشاعرة؟ شيخ الإسلام يقول هذا في المعتزلة؟ شيخ الإسلام ينصف الكلابية وينصف لا من يد الروافض؟ شيخ الإسلام يقول والأشاعرة أقرب الفرق إلى أهل السنة، ما قال أخبث طائفة، لكن هي مبتدعة، ما قال أخبث طائفة من لدن آدم، ولا المعتزلة قال دي أخبث طائفة من لدن آدم. احنا مر معنا بس ما يقرأوا، دول ما يقرأوش يا أخوان، دول ما يعرفوش حاجة. ولهذا الرجل ده جمع شوية كلمات في كتب وخلاص وحطاه وبدأ يدرسها وظن نفسه سلفيا، لما مر معنا كلام شيخ الإسلام وهو يصنف الذين خاضوا في الصفات وكذا، ولما ذكر أهل التخييل وأهل التجهيل وأهل التأويل ليبين الدركات هذه أن هؤلاء ليسوا كهؤلاء، ويبين هذا شيخ الإسلام يفرق بين الروافض والخوارج، ويبين أن الخوارج إنما أوتوا من قبل التأويل وأرادوا التقرب إلى الله، وإنما أوتوا من قبل التأويل، إنما الروافض أوتوا من قبل الكذب، ولهذا الروافض أشد من الخوارج، الروافض أشد من الخوارج، لأن الروافض بنوا دينهم على الكذب، إنما دول عندهم تقرب إلى الله، يفعلون هذا تقربا، يظنون أن هذا يقربهم إلى الله عز وجل، ولكنهم أوتوا من قبل ماذا؟ الجهل. يبقى شيخ الإسلام بيعقد مقارنة بين الخوارج وبين الروافض، بين الخوارج كلاب النار، كلاب النار لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وبين الروافض لأن مقام التفاوت الذي قامت عليه شريعة رب العالمين، الله لم يجعل الكفار في دركة واحدة كما لم يجعل المؤمنين في درجة واحدة، ولكن رفع بعض المؤمنين على بعض درجة في الجنة وهم مؤمنون، وكذلك في النار فإنها دركات لا يتساوى أهل النار، وحتى ولو كانوا مخلدين فليس الضعفاء كالمستكبرين. وعلى هذا صار أئمة الإسلام أحمد شيخ الإسلام أئمة الإسلام أنصفوا هذا، وكل طائفة أخذ حقها. لكن يجي رضوان الجاهل هذا، يا أخوان هذا رجل جاهل، هذا رجل يحجر عليه، والمشكلة كمان هيطلعوا للتاني قناة في شهر 12، يبقى عندنا إن شاء الله السلفيون وأهل السنة، رسام من جهة والرضوان من جهة، الله يستر الله يستر الله يا أخواني الله يستر. الناس هتعرف السلفية إن مش عارف أنا، يعني بالله عليك لو واحد بيسمع يسمع ان هذه اخبى القرآن او لغة العرب عجزت انها توجد لفظة تتناسب مع هؤلاء. طبعا انت لو بتقول الكلام ده هو بقى يطلع يقول لك ايه بس جمال بيه الاخوان التكفيري بيدافع عن الاخوان، ما هو ده جهل، ما انت بتقع في وسط ناس سبحان الله، يعني لا الديانة يرجعوا اليها ولا الضبط اللفظة يرجعوا اليه، يعني في سلف على وجه الارض شوف ضلل بدع قول كل حاجة في الإخوان كما قلنا والحمد لله، ولا وكتاب بندرسه أو كتب بندرسها في نقد الإخوان، لكن تقول الإخوان دي أخبث طائفة من لدن أدم إلى الآن، يعني معناه ده 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 تعدى على الشرع، تعدي هذا على الشرع، جعل المبتدع أقبح من المشرك الوثني، يبقى فليكن الشخص وثنيا ولا يكون إخواني، يبقى أنت بتقلب أوصاف الشارع. احنا عندنا مؤمن، عندنا كافر، عندنا مبتدع، عندنا عاصي، عندنا مؤمن ناقص الإيمان، عندنا مؤمن، كونك تجعل رتبة المبتدع فوق رتبة الكافر يبقى انت هنا خطة في الشريعة بغير علم ولا لا؟ مش مسألة من نجعب إخواننا وتبليغ، المسألة الآن أوصاف، كيف كما أننا أنكرنا على الخوارج، وكان هذا من أعظم ذنوب الخوارج أنهم جعلوا الفاسق كافرا، فكذلك من يجعل المبتدع فوق الكافر من باب أولى. صح يا أخوان ولا لا؟ صح ولا لا؟ واللي يجعل مثلا مبتدعا أو يجعل رجلا في مسألة المشروع هذا اللي بتاع السلام على النبي وأقامة فرس يفعل، اللي يجعله عمرو بن لحي، هذا من هذا يعني؟ إذن ده تكفير بالذنوب واضح، تكفير بالذنوب واضح ولا لا؟ واضح ولا يا أخواني؟ لأنه إذا كان الإخوان بهذا، إذن التبليغ، إذن الجهاد، إذن التكفير، إذن كل دول على هذا الباب، إذن هؤلاء كفار، وبالتالي كل هذه الفرق التي يعني تخرج فنحكم عليها بالكفر مباشرة. يبقى رتبة المبتدع دي ليست عندنا، عندنا يا مؤمن يا كافر خلاص، يبقى هذا أقبح من المعتزلة حتى في جعلين في منزلة بين المنزلتين. أيضا مما قاله يقول هو أيضا من أيام بأن الحويني داعشي وبأن حسان داعشي، طب احنا قلنا بانحراف هؤلاء وضلال هؤلاء، لكن انت تقول داعشي يعني انت تتحمل أمام الله عز وجل؟ يا اخواني ايه الخلط ده؟ يعني خلط وانت عارف هذا يوصلوا الكلام ده يطلع يقول لك بقى وقت اشوف بيدافع عن مين، والدفاع عن اهل البدع والاهواء ومش عارف ايه، ويبقى انت بالظبط مثلهم. يبقى هو لسه طالع في الكار اول امبارح، واخد بالك لما عملوا قناه طالع في الكار جديد، هيبقى بقى هو بقى بتاع الجرح والتعديل. ما هو بتقول له سكات من فوق، انت بتاع بقى ما شاء الله بتجاهد في سبيل الله، وربنا يستر على التاني لما يطلع كمان هو كمان، تبقى ايه مصيبه، هيبقى مصيبه، هيبقى ليه واحد من جهه عمال يتسلط على رؤوس الناس وبطنها وايديها ورجليها، وواحد عمال يكفر الناس ويطلعهم اسوا الطوائف من اهل ايه، وفين السلفيه؟ راح السلفيه بينهم، واسمهم ايه دول بقى؟ خواص السلفيين دول بقى اللي بيسموهم المداخله بقى، هل يسوي مداخل؟ فالله يستر، الله يستر. نعم نعم، الله المستعان. نعم.
قال: باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل ابن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم.
أبو الحسن الأشعري إنما شرحه أهل السنة تشريحا وميزوا مراحل عمره إنصافا، طارة معتزلي، طارة كلابي، طارة مع أهل السنة مع ما ينتقد عليه حتى بعد رجوعه إلى هذا من مسائل. يعني كل مرحلة في حياتي أخذت نصابها عند أهل السنة والجماعة، أخذت نصابها عند أهل السنة ولم يحصل اعتداء، وفرق السنة تفريقا عجيبا بين الفرق. وإحنا مر معنا حقيقة في القراءة في كتب السنة من هذا البيان الكثير والكثير والكثير. شوف شيخ الإسلام في منهاج السنة كيف أنه يعطي كل ذي حق حقه ويميز بين هذه الطوائف، وهذا من تمام الإنصاف والتدين. يضرني إن أطلقت على المبتدع كافرا، ولا يضرني إن أطلقت عليه مبتدعا. هو أنا إذا أطلقت عليه مبتدعا كان هذا ثناء عليه، كان هذا ثناء عليه. كم الذين تكلموا في الإخوان يا أخوان من أهل العلم، لكن من الذي تكلم بهذا الأسلوب؟ من الذي تكلم بهذا الأسلوب؟ وهو لسه بالأمس أصلا قريب، قبل هذه القناة بالأمس القريب كان يتكلم وبيتكلم عن حسان عشان أمواله وكذا وكذا، ويقول: وأنا لا أجحد جهود هؤلاء في الدعوة إلى الله عز وجل وكذا، لكن يقال للمخطئ أهضر جهودهم في الدعوة، ومحمد إسماعيل المقدم ومدارس اسكندرية ولهم جهود. لسه أول أمس، لكن ده جديد عليه، جديد. وحسن البنا ذكر حسن البنا أيضا، والشعراوي لسه تفسيره إلى العهد القريب كان على الموقع عنده، شعراوي شعراوي كان لسه موجود، واعتذار القطب كذلك هذا موجود عنده، موازنات رهيبة جدا جدا. إنما كان الذي ربما يركز عليه في ردود على حسان وكذا مسألة الفلوس، التزوج، مش عارف ايه، قناة، دولارات، دينارات، دراهم وهكذا. إنما ده مسألة جديدة، يعني مسألة جديدة، مسألة بقى ايه نجيبه وكذا وينتقد جرحا وتعديلا. طبعا هو بيهيئ له مقاطع كده وبيبدأ يعلق على حتى تعليق أصلا غير علمي، تعليق غير علمي، ولهذا تعليقات إما يضحك بلا داعي، تعرفش هو محتاج يروح مستشفى نفسية ولا إيه ما أدري، ولا يعلق تعليق سطحي ما يقف عندي مسألة يعني علمية يعلق عليها ولا شيء من هذا. نعم.
باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت ابن أبي أوفى قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث خالد، غير أنه قال: هازم الأحزاب، ولم يذكر قوله: اللهم. قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة عن إسماعيل بهذا الإسناد، وزاد ابن أبي عمر في روايته: مجري السحاب. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم أحد: اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض.
نعم، علقنا هنا تعليق جيد. قال على هذه: إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض. قال العلماء: فيه التسليم لقدر الله تعالى والرد على غلاة القدرية الزاعمين أن الشر غير مراد ولا مقدر، أن الشر غير مراد، لأنه قال: إنك إن تشأ لا تعبد، وإذا لم يعبد الله شر ولا لا؟ فيقول هذا رد على غلاة القدرية زعمهم أن شر غير مراد ولا مقدر، لكنه مراد ومقدر، وفي فرق بين المراد الكوني وبين المراد الشرعي. طيب نكتفي بهذا.